تأتي على أنواع، إما أن يكون الفعل مع الشرط، وإما أن يكون قبله، وإما أن يكون بعده. أما هنا فإذا قرأت فاستعد، إذا الاستعادة تكون قبل قبل القراءة. إذا هنا مطلوب إيقاع الشرط وهو الاستعادة متى؟ قبل القراءة. وذكر منه فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. متى يتوضأ؟ بعد الصلاة أو قبل الصلاة؟ قبل الصلاة. وإما أن يكون بعد الفعل، واضح؟ كما قال الله جل جلاله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فقوله جل جلاله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، متى الانتشار يكون؟ بعد الصلاة. إذن هنا بعد، ويكون مع كقولك إذا قرأت فترسل. إذا قرأت فترسل، متى يكون الترسل؟ أثناء القراءة. إذن هذا أسلوب عربي معروف. فهنا قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن. إذن الاستعاذة متى تكون؟ قبل قراءة القرآن، لا أنها بعد قراءة القرآن. ويدل على ذلك ما سيذكره. قال
والدليل على ذلك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فروى الإمام أحمد عن
أبي الإمام أحمد في مسنده برقم 73,411,000، وهو في صحيح أبي داود رقم 48,700، طبعة غراس. هناك تكلم الشيخ على هذا الحديث وعلى تخريجه. نعم. قال والدليل على ذلك الأحاديث، يعني مما يدلك على أن الاستعاذة تكون قبل القراءة، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بين معنى قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، متى تكون الاستعاذة، بينها بفعله عليه الصلاة والسلام. قال
فروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وفقه، قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
نعم. يقول رحمه الله الدليل على ذلك والشاهد منه أنه قال ثم يقول، يعني قبل القراءة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ويأتي بيان هذا إن شاء الله، من همزه ونفخه ونفثه. فكان يستعيذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل القراءة بهذه الاستعاذة من الشيطان الرجيم. وضح لكم؟ قال
وقد رواه اهل السنن وقال الترمذي هو اشهر شيء في هذا الباب، وقد فسر الهمس بالموتى.
نعم، فسره بماذا؟ بالموتى، وهي من الجنون والصرع، وهي نوع من انواع الجنون والصرع. وهذا قد يعتري الانسان، قد ياتيه هذا الشيطان او الجني نسال الله السلامه، يلتبس ويدخل في هذا الإنس لأنه غير محصن، فيوقع به فيفيق مرة ويقع مرة، نسأل الله السلامة. قال نعم، والمراد بها الخنق، يعني يأتيه الشيطان فيخنقه، والنفخ الكبر. تجد بعض الناس نسأل الله السلامة وهو يمشي متكبر، وهذا قد دخل فيه الشيطان ونفخ من نفسه فظن أنه شيء وهو في الحقيقة لا شيء، وهو في الحقيقة لا شيء. ولهذا لما الكبر وعلم الكبر، أليس كذلك؟ فالإنسان لو نظر إلى حقيقة خلقته والله لدعاه ذلك إلى عدم ماذا؟ إلى عدم الكبر، لأن أوله نطفة ماء مهين، أليس كذلك؟ وآخره جيفة، ويحمل بين جنبي العذا. إذن على ماذا يتكبر؟ يتكبر بالمال، المال يزول، يتكبر بالجاه والمنصب، الجاه يزول. إذن على ماذا يتكبر؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين بأن المتكبر يحشر يوم القيامة كأمثال الذر تطأه الناس بأقدامها. تخيل كالنملة يوم القيامة في ذلك الحر الشديد وتطأه الناس بأقدامها، وليس الناس فقط، تخيل المسألة مسألة أيضا كل من خلق يحشر يوم القيامة، حتى الحيوانات، حتى الحيوانات. تخيل الحيوانات التي كانت في العهد القديم كالديناصورات، صحيح؟ تخيل هذه تحشر يوم القيامة وتأتي تلك الحيوانات وتطأ من تطأ إلا من رحم الله. أين المفر؟ أين المنجا؟ لا مفر إلا من اعتصم بالله جل جلاله. ولهذا قال من همزه ونفخه ونفسه، أي من شعره. الشعراء يتبعهم الغاوون، نسأل الله السلام، لأن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، وأكثر ما تسمع في هذا الزمان إلا من رحم الله هو شعر الشيطان، وهو الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الشعر القبيح، إما مدح بكذب فيتكلم الذي يريد أن يمدح ممدوحه بأوصاف ليست بفيه، ليست هي فيه، فيكذب، نسأل الله السلام، وإما أن يأتي بكلام ماجن ساقط يجر الناس إلى الفاحشة. فلما ترى تلك الأشعار تستغرب، انظر إلى أشعار العرب السابقة، وانظر إلى أشعار حسان في عهد الإسلام، الواحد يستفيد منها، لكن الأشعار الآن إلا من رحم الله القليل منها فقط من يستفيد منها الإنسان، وإلا فالغالب هي ضررها لا أقول أكثر من نفعها، بل لا خير فيها، ليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم استعاذ من هذه الأمور الثلاثة، من همزه وهو من خنقه ومن تلبسه، ونفخه أي من كبره حتى لا يتكبر الإنسان، ونفسه أي من الكلام القبيح الذي لا فائدة منه فيدخل فيه الشعر وغير الشعر، أليس كذلك؟ قال وهو في ضعيف ابن ماجة، وهو في ضعيف ابن ماجة رقم 73 و100، قال
عن ابن جبير بن مطعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله كثيرا واصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفسه. قال عمرو بن قرة وهمزه الموتى ونفخه الكبر ونفخه الشعر. وروى ابن ماجه
وهو في صحيح ابن ماجه رقم 800 و800
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
قرب الجهاز صوتك منخفض.
اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفسه. قال همزه المهتم
همزه
قال همزه المهتم ونفخه الشيطان ونفخه الكبر. وروى الحافظ ربيع على المسلمين عن أبي عبيد بن كعب قال تلاحظ المال عند النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني تخاصم وتشاجر، انظر إلى هذا الحديث، تلاحى رجلان أمام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جالس والأول يخاصم ويشاجر الثاني، يرفع صوته وهذا يقول وذاك يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ينظر. قال فتمزع أنف أحدهما غضبا، يعني احمر وكاد أن يتمزع ويتمزق من شدة غضبه، أن الإنسان إذا غضب بشدة وجهه يحمر، وخاصة منطقة الأنف. فيعني الشيطان قد جعله يصل إلى تلك المرحلة. قال
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أعلم شيئا لو قاله ذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
انظر، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أعلم شيئا لو قاله ذهب عنه ما يجد، يعني ذهب عنه الغضب، وهذه سنة نبوية. إذا الإنسان غضب عليه مباشرة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويذهب يتوضأ، كما جاء في ذلك الحديث الصحيح. قال لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الذي أغضبه هو الشيطان، والذي جعله يحمل على أخيه وصاحبه هو الشيطان، والذي جعله يقول هذا الكلام هو الشيطان. إذا ما زال الشيطان يؤزه أزا، فلو استعاذ منه بالله جل جلاله انقطع، وإذا انقطع سيبدأ يهدأ ويعرف ماذا يقول، أليس كذلك؟ قال
وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة.
نعم، رواه الإمام النسائي في كتاب اليوم والليلة، باب ما يقول إذا غضب، باب ما يقول إذا غضب، برقم 91 و300 إلى رقم 95 و300، وهو منقطع، إلا أن له طريقا أو إلا أن له طرقا ذكرها يعني النسائي رحمه الله، فيرتقي بها إلى الحسن، فيرتقي بها إلى الحسن. قال وابو داود كما في ضعيف أبي داود رقم 23 و1000.
قال وروى محمد أبو داود الترمذي والنسائي في يوم والليل عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال استبقى رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى قيل إليه أن أحدهما يتمزع.
قال فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى قيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه كالوصف السابق. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقال ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال فجعل معاذ يقوله فأبى وجعل يزداد غضبا، وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي مرسل، يعني أن عبد الرحمن التابعين لم يدخل معاذ بن جبل فإنه مات قبل سنة 20.
نعم، يعني أن هذا الحديث منقطع، وضح لكم منقطع، إلا أن الأول بينا لكم بأنه له طرق، وأما هذا أن معاذ جعل يأمر هذا الرجل ويأبى، هذا الحديث كما بين بأنه منقطع. قال
قلت وقد يكون عبد الرحمن ابن أبي ليلى سمعه يضيف سعد كما تقدم وبلغه عن معاذ الزمن، فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
نعم، يعني هذه القصة هي ثابتة كأصل لا شك، هي ثابتة كأصل، كدبر رجلان إلى آخره هي ثابتة، إلا أن بعض الألفاظ فيها ما فيها. وضح لكم؟ قال فروى البخاري،
قال فروى البخاري عن سليمان بن سرد قال استدبر رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال إني لست بمجنون. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم أيضا، وهو عند البخاري. قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن جلوس، قال فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. ولهذا على الإنسان إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، على الإنسان أن لا تأخذ العزة بالإثم. لهذا انظروا ماذا حصل، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال إني لست بمجنون، يعني أنا لست بمجنون حتى أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وضح لكم؟ ولهذا على الإنسان إذا جاءه الأمر من الله ورسوله أن يقول سمعت وأطعت. والغضب لا خير فيه إذا لم يكن لله وفي الله ولأجل الله، وأيضا بحدود. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذاك الرجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال يا رسول الله أوصني، يعني أنت ما أعطيتني وصية، قال لا تغضب، قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، كررها ثلاث مرات. فانصرف الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وطبق تلك الوصية، قال والله ما انتفعت بوصية أعظم من وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لي لا تغضب، لأن الغضب الذي هو في غير محله ولم يكن لأجل الله لا خير فيه. أولا يوقع الإنسان في الكلام الذي يغضب الرحمن جل جلاله، ثانيا يؤدي إلى أمراض لا نهاية لها، أليس كذلك؟ وأمور كثيرة جدا لو أردنا أن نتكلم. ولهذا على الإنسان أن يضبط نفسه، يعرف متى يغضب ومتى لا يغضب، وأما لا يغضب على كل صغيرة وكبيرة. وضح لكم؟ هنا المصنف رحمه الله تعالى بين لنا ما يتعلق بالاستعاذة، وأنها لدفع الوسواس وأنها لدفع الغضب. قبل أن نشرح في معنى الاستعاذة، هل الاستعاذة واجبة قبل قراءة القرآن سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة أو هي مستحبة؟ هذه مسألة لا بد من بيانها لأنها متعلقة بالقراءة. فأقول مسألة الاستعاذة قبل القراءة واجبة، الاستعاذة قبل القراءة واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا أمر والأصل فيه أنه للوجوب، الأصل في الأمر المطلق أنه للوجوب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم واظب عليها عند القراءة. هذا مما علم من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه عند قراءة القرآن كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم منفذا هذا الأمر الإلهي. وضح لكم؟ وأيضا هي تدرأ وتدفع شر الشيطان، أليست الاستعاذة قبل قراءة القرآن تدفع شر الشيطان ووسوسة الشيطان، أليس كذلك؟ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم قاعدة الأصولية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا يتم دفع وسوسة الشيطان قبل قراءة القرآن إلا بماذا؟ إلا بالاستعاذة. إذن صارت الاستعاذة واجبة أيضا من هذا الباب. وضح لكم؟ من قال بهذا القول؟ أقول وهو مذهب عطاء ابن وهو مذهب عطاء ابن أبي رباح، وهي واجبة عنده داخل الصلاة وخارجها، يعني هي واجبة في الصلاة وخارج الصلاة على مذهب عطاء رحمه الله. كلما أراد أن يقرأ، يعني كلما أراد أن يقرأ القرآن فعليه أن يستعيد سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. واضح لكم؟ واضح إلى هنا؟ إذن عرفنا المسألة الأولى وهي أن حكم الاستعاذة قبل قراءة القرآن واجب على الراجح، وعرفنا الدليل. المسألة الثانية، يتعود في الصلاة في كل ركعة، هذه مسألة يكثر السؤال عنها، هل الاستعاذة فقط في الركعة الأولى أو في كل ركعة؟ أنا انتهيت من الركعة الأولى، قمت إلى الركعة الثانية فأقرأ الفاتحة، هل أستعيد؟ نقول نعم، هنا لا بد من ماذا؟ من الاستعاذة. أقول يتعود في الصلاة في كل ركعة لعموم أمر الله تعالى في الاستعاذة، لأن الأمر فيها عام، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن الذي سيقرأ الفاتحة يقرأ القرآن، إذن يستعيذ، ثم لما انتقل إلى الركوع والسجود انتقل إلى أذكار أخرى غير القرآن، ثم رجع، إذن سيقرأ القرآن، إذن لابد من ماذا؟ من الاستعاذة لتطبيق وتنفيذ هذا الأمر السماوي. وضح لكم؟ قلنا لعموم أمر الله تعالى في الاستعاذة، وهو مذهب ابن سيرين والنخعي وغيرهم، يعني ذهب إلى هذا بعض أهل العلم. إذن عرفنا بأن الاستعاذة أولا واجبة سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة. المسألة الثانية أن الاستعاذة واجبة في كل ركعة قبل قراءة القرآن. وضح لكم؟ هذا واضح؟ إذن انتهينا من حكم الاستعاذة، عرفنا الآن حكم الاستعاذة، بقي علينا أن نعرف ما معنى الاستعاذة. أنا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ما معنى الاستعاذة؟ شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان معناها فقال،
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجر بجناب الله من الشيطان الرجيم، أنت تضرر في دينه أو دنياه أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحتل على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفر عن الإنسان إلا الله.
نعم، يقول رحمه الله: ومعنى أعوذ، أعوذ وألوذ، عندنا أعوذ وألوذ، قال ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجانب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني ودنياي. إذن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هي استجارة بالله جل جلاله لحفظ هذا المستعيذ من؟ من الشيطان ومن ضرره سواء في الدنيا أو في الدين. قال: أو يصدني عن ماذا؟ عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. إذن الاستعاذة والاستعاذة تكون من ماذا؟ تكون لدفع الشر، العياذ، العيادة تكون من ماذا؟ لدفع الشر. وأما اللوث، عندنا عود وعندنا لوث، لاذ به واستعاذ به. الاستعاذة عرفنا هي لدفع الشرور، أما اللوث فهو لطلب الخير، كما قال الشاعر أو قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله. انظر، قال يا من ألوذ ألتجئ إليه، يا من ألوذ به فيما أؤمله، يعني فيما أرجوه وفيما أطلبه من الخير، وأعوذ ومن أعوذ به ممن أحاذره، ومن أعوذ به ممن أحاذره. إذن أعوذ به مما أحاذر من الشر. إذن اللوذ في طلب الخير، والعوذ في ماذا؟ في دفع الشر. ولهذا قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هو الاستجارة أو استجارة بالله جل جلاله لأن يعصمه من الشيطان. طيب،
قال: ولهذا أمر الله تعالى بمصارعة شيطان الإنس ومداراته في إنساء الجميل إليه ليرده مكره عما هو فيه من الألم، وأمر بالاستعانة به من شيطان الجن لأنه لا يفعل بشرى ولا يرسل فيه جميل، لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهم
ربا، وهي التي مرت بنا. وضح لكم؟ إذن لا يدفع هذا الشيطان عنك إلا من؟ إلا الله جل جلاله، أليس كذلك؟ إذن علمنا بذلك، علمنا بذلك أن الشيطان لا يندفع إلا إذا استجار العبد بالله جل جلاله. هذا معنى كلمة أعوذ. وضح لكم الآن؟ عرفتم ما معنى أعوذ؟ أعوذ بالله أي ألتجئ وأحتمي وأستجير بمن؟ بالله رب العالمين جل جلاله. إذن عرفنا الآن معنى أعوذ، وعرفنا الفرق بين أعوذ وألوذ. طيب، عرفنا الآن أعوذ بالله، الله جل جلاله سيأتي هذا الاسم المقدس على الذات المقدسة. الشيطان، الشيطان من ماذا أخذ هذه التسمية؟ من من أو من ماذا اشتقت؟ قال:
قال الشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إلى بعض، فهو بعيد متبعين عن تبع البشر، وبعيد بالتسمية عن كل شيء.
نعم، الشيطان في لغة العرب مشتق قيل، وهذا الأمر الأول هو الأصح، وسيأتي الأمر الثاني. قيل مشتق من شطن إذا بعد، شطن أي بعد، ولهذا الشيطان بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير. ولهذا أعوذ بالله من الشيطان أي من هذا الشيطان الذي هو بطبعه بعيد عن طبع البشر لفسقه وإجرامه وما يدعو إليه. وضح لكم؟ إذن هذا معنى أو الشيطان مشتق من شطن إذا بعد، هذا الاشتقاق الأول. وضح لكم؟ إذن الشيطان مأخوذ من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طبع البشر. هذا الاشتقاق الأول. الاشتقاق الثاني، نعم، وقيل مشتق من شاطئ. وضح لكم؟ مشتق من شاطئ لأنه مخلوق من نار. واضح؟ أو من شاطئ يشيط إذا هلك، هذا أيضا قد قيل. قيل إنه مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار، والنار دائما تكون في ماذا؟ في غليان. وقيل مشتق من شاط يشيط إذا هلك، وشاط إذا احترق، فهو محترق لأنه من نار، وأيضا هو هالك لأنه في النار نسأل الله السلامة، وهو محترق وهالك، وأيضا هو مخلوق من نار. هذا الأمر الثاني الذي قيل في الشيطان. وضح لكم؟ إذن الأمر الأول قيل الشيطان مشتق من شطن إذا بعد. الأمر الثاني مشتق من شاط إذا هلك، وكذلك كما قلنا إذا احترق. واضح إلى هنا؟ قال
قال ومنهم من يقول كلاهما صحيح بالمعنى.
قال بعض أهل العلم هو مشتق من الأمرين، مشتق من شطن أي بعد، ومشتق من شاط إذا هلك. واضح؟ قالوا لا مانع من أن يكون الشيطان مشتق من الأمرين. ابن كثير رحمه الله قال لا، الأول أصح وتدل عليه اللغة العربية. واضح لكم؟ قال
ولكن الأول أصح عليه من كلام العرب وخلت الروايه العرب تقول تشتين
تشيطان
تشيطان فلان إذا فعل فعل الشيطان، ولو كان من شاطان لقالوا تشيطان.
نعم، يقول لأن العرب لما تأتي تقول أه فلان شيطان يعني في أفعاله، فتقول تشيطن فلان يعني إذا فعل فعل الشيطان، ولا تقول تشيط. فهذا دليل على أن تشيطن مأخوذ من شطن، إذ لو كان الشيطان مأخوذ من شاط لقالوا تشيط ولم يقولوا تشيطن. وضح لكم؟ قال فهذا يدلنا على أن الشيطان مشتق من ماذا؟ من شطن إذا بعد وليس من شاطن. نعم.
قال الشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل ما تمرد من جن وإنس وحيوان شيطانا. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
يقول والصحيح أن الشيطان مشتق من شطن إذا بعد وليس من شاط، أي أنه مخلوق من نار فقط، هو مخلوق من نار لا شك، لكن كلمة شيطان في لغة العرب مأخوذة من شطن إذا بعد. ويدلك على ذلك أنهم يسمون كل من تمرد من الجن والإنس شيطان، رغم أن الإنس هل هو مخلوق من نار؟ ها؟ لا، الإنس مخلوق من تراب، ورغم ذلك يطلقون عليه وصف الشيطان. إذن هذا دليل على أن وصف الشيطان أطلق على هذا الإنس لا لأنه مخلوق من نار من شاطئ، بل لأنه مشتق من ماذا؟ من شطن إذا بعد، فهو بعيد عن الحق، بعيد عن الصواب، هو هالك لبعده عن ماذا؟ عن الحق. ولهذا قال الله جل جلاله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فوصف الإنس بماذا؟ بأن بعضهم شياطين، ولهذا قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فدل هذا على أن وصف الشيطان يطلق على الإنس ويطلق على الجن، فإذا كان وصف الشيطان يطلق على الإنس إذن هو مأخوذ من شطن أي بعد عن الحق، لا أنه من شاط بمعنى أنه مخلوق من نار. واضح لكم؟ واضح؟ هذا الذي جعل ابن كثير وغير ابن كثير رجحوا هذا القول. قال برقم مسند الإمام أحمد برقم 46 و521 ألفا، وسنده ضعيف جدا، سند هذا الحديث ضعيف جدا. قال
قال أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، فقلت أرى الإنس شياطين؟ قال نعم.
هذا يؤيد، أليس كذلك؟ لما قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم أرى الإنس شياطين؟ قال نعم، فهذا يدل على أنه مشتق من ماذا؟ من شطنة. قال
قال رحمه الله وفي صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاه النظر والحمار والكلب الاسود، فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الاسود الاحمر المنصور؟ فقال الكلب الاسود شيطان. وروى الطبري
الكلب الاسود شيطان، يعني هو شيطان، قال العلماء ان يصنع صنيع الشيطان، وقال بعضهم هو شيطان بنفسه. واضح؟ رغم أن الكلب ما خلق من نار. واضح؟ فهذا دليل على أن الشيطان مشتق من شطنة أي بعودة. قال برذونا وهو خيل من غير خيل العرب. برذونا واضح وهو خيل من غير خيل العرب. فهذا البرذون وهو الخيل أخذ يتبختخ وهو يمشي وعمر عليه رضي الله عنه. فماذا قال عمر؟
قال فجعل يدمه فلا يزال إلا يتبصما. فنزل عمر وقال ما أمرت يهودي إلا على الشيطان ما نزلت عنه حتى أنكرت مشي ويزال.
فجعل هذا البرذون يتبختر في مشيه. فماذا؟ فجعل عمر رضي الله عنه يضربه فلا يزداد إلا تبختر. يعني المشي ليست مشي خيل. واضح؟ فنزل عنه عمر رضي الله عنه وقال ما حملتموني إلا على شيطان. لماذا؟ لأن هذا المشي مشي الرقص. لمن؟ للشيطان. لهذا لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الجواري يرقصن فاستغرب. أبو بكر دخل ثم عمر لما تركنا الغنى خفنا من عمر رضي الله عنه. أما لما دخل أبو بكر استمرت الجارية. فهنا عمر لما دخل غضب. لماذا؟ كان يقول شيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الأمر الغنى والرقص ليس إلا لمن؟ للشياطين. صلى الله عليه وسلم قال
قال الرسول فعيل بمعنى مفعول.
انتبه، انتهينا الآن من الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان. قال الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم على وزن فعيل، وفعيل إما أن تأتي بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. فعيل في اللغة العربية إما أن تأتي بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. وضح لكم؟ قال بمعنى مفعول أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله. هذا فعيل بمعنى مفعول، أي أن الشيطان رجيم أي مرجوم مطرود عن الخير كله. قال
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة السراب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلا الله تعالى ويقدرون من كل شيء مشروع ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة أتبعه شهاب متأخر. وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وبيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من سرق السمع فأتبعه شهاب مبين.
هنا المصنف رحمه الله تعالى ساق هذه الآيات للدلالة على أن الشيطان مرجوم مطرود، إذن هو فعيل بمعنى مفعول. قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي أنها ترجم الشياطين، فالشياطين مرجومة مطرودة عن الخير كله. فلو أرادت أن تسترق السمع رجمتها النجوم. وضع لكم؟ وكل الآيات التي ساقها هي في نفس المعنى تدل على أن رجيم فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مرجوم مطرود عن رحمة الله ومطرود عن الخير كله ومطرود عن الجنة. وقال بعض أهل العلم بأن رجيم فعيل بمعنى فاعل. قالوا فعيل بمعنى فاعل، أي أنه يرجم الناس بالوسواس. فعيل بمعنى فاعل أي أن هذا الشيطان يقوم بفعل الرجم، وهو أنه يرجم الناس بالوسوسة وما يفعله من الشر. والأول أشهر، الأول وهو أن رجيم فعيل بمعنى مفعول أشهر لدلالة نصوص القرآن عليه. والثاني وإن قال به البعض شك أنه يرجم الآخرين بالوسوسة، لكن الرجيم هنا بمعنى مفعول أي أنه مرجوم مطرود من رحمة الله جل جلاله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى الاستعاذة وما يتعلق بها وبين ما يتعلق بالحكم والمعنى، دخل في ماذا؟ في البسملة. وضح لكم؟ دخل في البسملة. يقول رحمه الله: افتتح بها الصحابة كتاب الله. الصحابة رضوان الله عليهم افتتحوا هذا الكتاب العظيم بالبسملة، ولهذا وضعوا قبل الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. وسيأتي الخلاف هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة. قال: واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل. وهذا لا خلاف فيه، واضح أنه من سليمان، أنه بسم الله الرحمن الرحيم. واضح لكم؟ فهذا محل اتفاق أن البسملة في سورة النمل من القرآن، هذا لا خلاف فيه. وضح لكم بعض آية. ثم اختلفوا، يعني اختلفوا فيما يتعلق بالبسملة في غير سورة النمل، في الفاتحة وفي بقية السور. قال: ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، يعني لما أنت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هل بسم الله هذه آية من سورة الفاتحة، ثم تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى آخره، هل هذه بسم الله من البقرة؟ وعلى ذلك فقس في بقية السور. واضح؟ قال: أو من كل سورة كتبت في أولها. واضح؟ أو هي من أول كل سورة كتبت في أولها فقط، وليست هي من ماذا؟ من السورة، يعني ليست جزء، ليست آية مستقلة، بل هي من نفس السورة. يعني عندنا إما أن تكون آية وإما أن تكون هي جزء منها. قال: أو أنها بعض آية من أول كل سورة. وضح لكم؟ إما أن تكون آية مستقلة في أول كل سورة، أو من أول كل سورة كتبت في أولها وليست هي منها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة. ثلاث مذاهب. ما هي المذاهب؟ المذهب الأول هي آية من كل سورة، آية مستقلة. المذهب الثاني إنما كتبها الصحابة وهي ليست آية من السور. المذهب الثالث هي جزء آية من كل سورة. وضحت لكم المذاهب؟ قال: أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها. قال آخرون هذا مذهب رابع، قالوا هي آية من الفاتحة دون بقية السور. وضح لكم؟ هي آية من الفاتحة، أما بقية السور فليست بآية منها. إلى هنا واضح؟ قال: أو أنها كتبت للفصل لا أنها آية، يعني أن الصحابة كتبوها حتى يفصلوا بين كل سورة، فإذا أرادوا أن يفصلوا بين السورة الأولى والسورة الثانية أتوا بالبسملة، وإذا أرادوا أن يفصلوا بين السورة الثانية والثالثة أتوا بالبسملة، وهكذا. وضح لكم؟ قال: على أقوال للعلماء سلفا وخلفا، يعني هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، اختلف فيها السلف والخلف، ما هو الراجح من هذه الأقوال. يقول رحمه الله: وذلك مبسوط في غير هذا الموضع، يعني محل الخلاف هذا في الكتب الموسعة فيما يتعلق بالبسملة. وضح لكم؟ قال، وسيبين هو الراجح باختصار. قال: وفي سنن أبي داود بإسناد، قلنا إن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا فيما يتعلق بالبسملة، هل هي آية من السور أو لا؟ فذهب بعض أهل العلم بأنها آية مستقلة في أول كل سورة ما عدا سورة براءة بالاتفاق، سورة براءة بالاتفاق على أنها لا تقرأ فيها البسملة، وسنبين هذا إن شاء الله والسبب وما ذكره العلماء. القول الثاني قالوا هي ليست آية من كل سورة، وإنما كتبت في أولها وكتبها الصحابة رضوان الله عليهم للفصل بين السور. ومذهب ثالث قالوا هي بعض آية من كل سورة. ومذهب آخر أيضا قال بأنها آية من الفاتحة، أي سورة الفاتحة، دون غيرها من السور. ننظر إلى هذه المسألة وما يتعلق بها، هل هي آية من كل سورة أو هي آية من الفاتحة أو هي ليست بآية؟ وضح لكم؟ قال وفي سنن أبي داود
قال رحمه الله تعالى وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يفصل الصور حتى يدخل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج الحاكم بن مسدد وفي صحيح بن خزيمة رحمه الله.
نعم، يقول رحمه الله عن ابن عباس، وهذا قال بإسناد صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هذا الحديث يؤيد أي مذهب؟ هذا يؤيد مذهب القائلين أنها آية وليست بآية، أنها آية، لأن قال حتى تنزل، من أين تنزل؟ من الله جل جلاله، إذن هو الذي تكلم بها فيعرف أن الآية الآن السورة انتهت، وأن السورة الجديدة بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم والآيات التي معها. فهذا يؤيد المذهب القائل بأنها آية، حيث قال حتى تنزل، ما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يفصل بينها أو يخبر بأن يفصل بينها بالبسملة أو إذن هي منزلة من السماء، إذن هي آية من كل سورة، لأن الآيات الأخرى تنزل من السماء والبسملة نزلت أيضا من السماء، إذن هي آية من السماء. وضح لكم؟ فهي آية من كل سورة. هذا الحديث أو الأثر، هذا الحديث عن ابن عباس يؤيد المذهب القائل بأن البسملة آية من كل سورة ما عدا براءة. وضح لكم؟ قال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة للصلاة وحتى آية، لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفي بعضهم عن ابن جريج عن ابن مليكة عنها، وروى له الدارقطي متابعا عن أبي هريرة المرفوعة، وروى مثله عن علي وابن عباس وغيرهما.
يعني جاءت أحاديث تدل على أنها آية من كل ماذا؟ من كل سورة. وضح لكم؟ يقول
وممن حكى عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس، وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن هريرة وعلي، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول الزهري، وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي واحمد بن حنبل في روايه عنه، واسحاق بن راهويه وابو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله.
نعم،